الحمد لله وبعد حمد الله سبحانه وتعالى وشكره نصلي على حبيبنا ونبينا رسول الله النبي الذي لولاه لما عرفنا الدين ولما سمعنا عن مراتب التمكين واليقين. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سعدنا بهذا اللقاء في هذا المسجد المبارك ومع هؤلاء الأخوة الحاضرين والآباء والشباب الذين يتطلعون إلى مستقبلهم وإلى خدمة وطنهم وإلى التعلق بأمر دينهم استجابة لله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فليس في الدنيا معنى للحياة إلا بالدين، وليس هناك معنى في الوجود يعول عليه إلا باتباع سيد المرسلين. فأمة محمد هي الأمة الوارثة، أمة الخلافة، أمة الدعوة، أمة الإجابة، أمة الاتباع لهذا المنهج السديد الذي إذا أردنا أن نعرفه يجب أن نعرفه من مصادره.
وأهم مصادر الدين الكتاب والسنة، هو مرجعية الأمة،
هو ملجأ الأمة وخاصة في أخريات زمانها. نحن اليوم نعيش عصرا غير عصور السلف، نعيش عصرا يسمى عصر الخلف، ولدينا من المعايب والأخطاء والذنوب والتقصير سواء كان في حق الله أو كان في حق الإسلام أو كان في حق بعضنا البعض. كثير من التقصيرات التي تخيف إذا نظر إليها المسلم بعين التبصر وبعين التدبر. ولذلك مرجعكم ومرجعنا جميعا وخاصة شباب العلم الذين ينهلون من العلم في الجامعات وكذلك في مواقع التعليم، سواء كان التعليم الشرعي أو كان التعليم الوضعي، تنهلون العلم لبناء مستقبل. لا ينبغي أن يكون هم الفرد منكم بناء مستقبل نفسه، لأن هذه ظاهرة توجد عند كثير من طلاب التعليم والعلم، يبني مستقبله لأجل أن يعيش، وهذه نظرة قاصرة. يجب أن يكون مستقبلك وبناء مستقبلك لأجل أن تسهم في إصلاح المجتمع، في جمع قلوب الأمة، في معالجة العلل الطارئة الناشئة التي أصابت المجتمعات خلال مرحلة حياة الفرد منا. وهذا هو الحرص على دين الله والحرص على معاني قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن أمة مسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خلال السنوات الطويلة التي تغيرت فيها مناهج الأمة الإسلامية ودخلت عليها مناهج أخرى ومفاهيم أخرى، حصلت خلخلة في عقول الأجيال في علاقتهم بمسؤولياتهم، حتى صار الكثير لا يفكر في أمر غيره بل يفكر في نفسه. وهذا ضرر كبير إذا نظرنا إليه من وجهة نظر الإسلام. فالإسلام يدعو إلى الاهتمام ببعضنا البعض، ويدعو إلى بناء جيل يتحمل مسؤوليات للمستقبل لإصلاح كل خلل، لأن طبيعة الإنسان الخلل، وطبيعة الإنسان الذنب، وطبيعة الإنسان التقصير، وطبيعة الإنسان الخطأ. وخير الخطائين الخطاؤون التوابون. التوبة أي رجوع وإصلاح الأمور على وضعها الصحيح. بالطبع المخاطبة لكل إنسان منا، نحن يجب علينا أن نتوب ونصحح. طلبة العلم يجب أن يتوبوا ويصححوا. مواطن في أي موقع من مواقع الحياة يجب أن يتوب ويصحح. فإذا تضافر الناس على التوبة وتضافر الناس على التصحيح نهض المجتمع، نهضت الديانة، برزت الأمانة، اطمأنت القلوب، اجتمعت الأرواح، صلح الواقع. وإذا لم يكن كذلك، كل واحد يقول نفسي نفسي، لا يعنيه أمر أخيه، لا يعنيه أمر والديه، لا يعنيه أمر أرحامه، لا يعنيه أمر جيرانه، لا يعنيه أمر المصلين الذين يعرفهم في المسجد، لا يعنيه أمر الطلاب الذين يدرس معهم ويتعلم بينهم، فهذا إنسان يعيش في مجتمع غريب في غرباء، هذا لا يمكن أن يعيد خدمة للمجتمع. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي أخرجه من مكة؟ كان يفكر لنفسه؟ كان يسعى لنفسه؟ كان يبحث عن مجد ذاتي لشخصيته؟ خرج الرسول من مكة في حالة مؤلمة، خوفا على أمة محمد، حرصا على أمة محمد، لأن الله كلفه بالدين، ولما كلفه بهذه الأمانة صار حريصا عليها، ملتزما بالأوامر الربانية. فجاءه الأمر بالخروج من مكة وهي بلده، وكان النبي يحب مكة، ولد فيها، تربى فيها، نشأ فيها، ارتبط بمائها وأرضها وهوائها، لكن المسؤوليات التي يحملها جعلته يترك بلده، يترك شخصيته، يترك ذاتيته، يترك الأرض التي يحبها. فكلكم تقرؤون في الهجرة أنه خرج من مكة وفي صورة كما سمعتم مؤلمة من الواقع الذي لم يقبل الدين، واقع الجاهلية التي يتحكم فيها العقل، عقل الفرد منهم يتحكم فيها القبلية، تحكم فيها العصبية، تحكم فيها الأغراض والأعراض والأمراض التي تدمر الواقع من الداخل أو تقوي الشر وتجعله أقوى من الخير. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير في مكة 13 سنة لم يجدي إلا القليل، فخرج من مكة متجه إلى المدينة. وكلكم تمرون في سير الهجرة المواقف التي مرت برسول الله حتى بلغ إلى المدينة، فتح الله له قلوب أهل المدينة، وخاصة أن فيها الأنصار، وقبل أن يسموا الأنصار إنما كانوا هم يسمون الأوس والخزرج، وكان فيها اليهود، وكان فيها الأعراب، وكان فيها من فيها من الشعوب. لكن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسؤولية نظر إلى المدينة وما في المدينة من الناس، من الشباب، من النساء، من الشرائح الاجتماعية، فما ذهب ليرتاح وينام في بيته، وما قال هذا الناس ما لي بهم شان، ولكنه اعتنى بإعادة بناء الإنسان، اعتنى بإعادة بناء الحياة. وأول ما فعله عليه الصلاة والسلام كون المحضن، كون المكان الذي يريد أن يجتمع فيه لبناء المجتمع، فكون المسجد النبوي، وبنى المسجد النبوي، وضع هذا المسجد الذي أسس على التقوى لأجل جمع قلوب الناس، لأجل تعميم مفهوم المحبة في الناس، لأجل الالتفات إلى عالم آخر، الالتفات إلى عالم الآخرة، الالتفات إلى عالم الجنة، الالتفات إلى عالم الرضا، الالتفات إلى عالم الديمومة، وليس الالتفات إلى الدنيا. فالدنيا زائلة بما فيها مهما عظم شأنها أو كبر أمرها، فما هي إلا أيام وليالي وينتقل الإنسان منها. فأعطى النبي مفهوم جديد للذي يريد أن يستفيد من حياته، لا تنظر للدنيا ولكن انظر للمسؤوليات التي كلفت بها في الدنيا. فأنت في الدنيا مسؤول، مسؤول في الحياة ما دمت فيها، ومسؤول عند الموت، ومسؤول في البرزخ، ومسؤول يوم يقوم الأشهاد. هذا العلم ما يوجد في العالم الثاني، العالم الغربي الذي نسميه الآن، أو العالم الشرقي، أو هذه الدعوات التي تسمعونها الآن تكتسح الواقع، من يسميها بالإلحاد، أو ما يسمونهم بالليبرالية، أو من يسمون بالعلمانية أو العولمة أو العلمنة التي فرضت نفسها الآن في الثقافة، فرضت نفسها في الواقع. ما هذه الدعوات؟ هل تملك ما يملك الإسلام؟ هل تستطيع أن تبني المجتمعات على نفس النسق أو أفضل مما جاء به الإسلام؟ الجواب لا. لكن أين المسلمين؟ كيف سيقوم إسلام بلا مسلمين؟ كيف سيعود شرف الإسلام والأمة المحمدية تعيش هذه الحالة من الفرقة والصراع؟ بل ربما ازداد الصراع صراع، اختلاف اختلاف. قد يكون الناس كانوا على نموذج معين في حياتهم، اليوم زاد الافتراق بعد كل 5 سنين 10 سنين. طيب ما العمل؟ نرضى بهذا الواقع؟ نرضى بثائرة الصراع بين المصلي والمصلي، بين المسلم والمسلم، بين المجتمع والمجتمع؟ هل هذا هو الدين؟ لابد أن نرجع إلى الأصول. الأصول حياة السيد الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله هكذا قال: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. أي مشكلة تنشأ في الأرض تحت أي اعتبار، كانت سياسية، كانت اقتصادية، كانت اجتماعية، كانت فكرية، كانت عقدية، سميها كما تريد، لو بحثت في الأرض عن معالجتها ستجد أهواء وأفكار مبنية على تجربة بشرية أو مبنية على نظرية. لكن لما ترجع للديانة وأنت أهل لها وأهل لهذا الدين، ستجد الحل في القرآن. لهذا نحن نتمنى أن ينشأ جيل القرآن، ليس جيل القرآن لمجرد تحسين الصوت، ولكن القرآن لأجل إعادة تغيير النفس الداخلية للإنسان وللمجتمع. هكذا قال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فردوا إلى الله. أي اقرأوا القرآن على وجهه الصحيح، تعلموا كيف تستخرجوا من القرآن المعاني، تعلموا كيف تعيدوا شرف الأمة المحمدية بكتابهم الذي أنزله الله في الأرض قرآنا عربيا غير ذي عوج. ارجعوا إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اقرأوا السنة، اقرأوا صحيحها، اقرأوا حسنها، حتى اقرأوا ضعيفها، وافهموا الإشارات والبشارات والعبارات التي يتكلم بها أفضل الخلق على الأرض عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا مخرج ولا إنقاذ إلا بهذا. ولذلك عندما ننظر في هذه الهجمات التي أصابت الوطن العربي والإسلام على مدى 80 سنة إلى 90 سنة إلى 100 سنة إذا نظرت إلى بعدها الأوسع، ماذا فعلت في الوطن العربي؟ ماذا فعلت في بلادنا؟ ماذا فعلت في بناتنا؟ ماذا فعلت في مجتمعنا؟ ماذا فعلت في اقتصادنا؟ ماذا فعلت في تربيتنا؟ ماذا فعلت في تعليمنا؟ هل أحد يفكر؟ ولا نحن نفكر ضد بعضنا البعض؟ كل إنسان مستوى عقليته كيف ينازع الذي معه في صلاته أو في دينه أو في حياته أو في مجتمعه؟ هذا التفكير تفكير جزئي. الدين هذا دين شمول، الدين هذا دين وعي. وهذا الخطاب أكرره للشباب، طلبة العلم، طلبة الجامعة. سموكم طلبة جامعة، تجمعون في عقولكم ماذا؟ حب الوظائف. حب الوظائف موجود في العالم كله. شهادات، شهادات عبارة عن ورقة تعطي مدى معين في مستواك. أنت مسؤول، عليك مسؤولية من نبيك إن كنت مؤمن بالنبي، عليك مسؤولية من ربك إن كنت مؤمن بالله. ما أوجدنا الله في الأرض إلا للقيام بالمسؤوليات. فإذا أقمنا المسؤوليات ودرسناها دراسة علمية واعية، ومعنى دراسة علمية واعية ليست العلوم المسمى بالتخصص، التخصص هذا عبارة عن علم ينفعك في خدمات معينة تؤديها في الواقع الاجتماعي، وحتى يمكن تكون مسلوب الهوية، تشتغل في موقع أو في وظيفة وأنت ما تحبها، لكن هذا تخصصك. أما دين الإسلام يضعك في مواطن أخرى، اشتغل في تخصصك، اعمل في وظيفتك، ما دورك في المسجد؟ ما دورك عندما ترى افتراق الناس؟ ما دورك في بناء الوعي؟ ما دورك في بناء المعرفة؟ لأنك ترى في مجتمعك دعوات متنوعة، مثلا دعوة الإلحاد التي عبرت على اليمن وعلى غيرها حتى أنكر وجود الله، واليوم تتجدد من جديد، والآن انتشر جيل كبير في حضرموت وفي غير حضرموت هوايتهم بسط العقول والقلوب للإلحاد، يأسوا من الدين، يأسوا من الإسلام، لأنهم رأوا شخوص الإسلام دائما تمثل الفشل. جاءوا إلى نماذج الإسلام وجدوا ما في حل، ما استطاع المسلم أن ينجح في موضوع معين لإقامة واقع، فقالوا إذن نتبع أصحاب الإلحاد. الشيطان متربص بالأمم، متربص بالشعوب، فانحرفت العقول، خاصة الشباب الذي لهم تطلع إلى العلم النظري ولهم تفكير مرتبط بالعالم الغربي أو بالعالم الشرقي أو بحب الاختراع أو حب الاكتشاف أو النظر إلى النظريات العلمية التي انتشرت في العالم، عرفنا بها الحضارة، عرفنا بها التقدم، عرفنا بها التطور. فينظر في العالم العربي والإسلامي يرى علماء غير قادرين على إيجاد حل، ويرى مصلين يعيشون كالبهائم، فيأخذ بعقله أن الحق عند الغير فيتبع الإلحاد. ومنهم من يتبع الفكر الليبرالي، يعني باعتبار أنه خليط بين الدين وبين الفكر الغربي، يؤمن بشيء ويكفر بشيء. قال أنا أؤمن بالله لكن أنا ما أؤمن بالملائكة، ما أؤمن بالجن، ما أؤمن بالقضاء والقدر، ما أؤمن باليوم الآخر. إذن هذا اضطراب في الوعي، لأن دين الإسلام ليس فقط هو مجرد صلاة وصوم وحج وزكاة، طبعا هذه جزء من الواجبات، لكن هي أيضا بناء وعي، بناء عقل، بناء مسؤولية، يعرف بها الإنسان عموم حركة الحياة. لذلك طلبة العلم، شباب الدعوة، شباب الجامعات محتاجين نحن وإياكم إلى إعادة نظر. بلداننا وصلت إلى حالة من الانهيار في اقتصادها، في علمها، في تعليمها، في ثقافتها، في علاقتها ببعضها البعض. لا نريد أن نصير في كل مرحلة تدهور بعد تدهور، نريد أن تستقيم لنا قواعد شرعية في إعادة لحمة الأمة. وهذا ما هو حلم، ما نتكلم عن حلم، نتكلم عن حقيقة واقعة في كتاب الله وسنة نبيه، لكنها تحتاج للرجال، تحتاج للعقول، تحتاج للوعي. لا يبيع ويشتري في السوق بضمائر الناس، بدين الإسلام، بضرب المسلم بالمسلم، بالاستخدام الأغراض الشخصية، بالتشويه الفكري أو التشويه العقدي أو التشويه الطائفي الذي غزا العالم العربي والإسلامي. كل هذه لا تعالج. وكما قلت لكم مرات، خذوا 10 سنين إضافية فوق السنين اللي عبرت، كل هذا الذي تروه لن يأتي بنتيجة، بل سيزيد الطين بلة، وسترون الناس إلى أرذل وأرذل، إلا إذا استقام المجتمع باستقام الشباب. اليوم الخطاب لكم شباب الجامعات والمدارس، هل عندكم إحساس؟ هل عندكم استعداد كل نتحمل مسؤوليته؟ ادرك واقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ اقرأ، وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لن يكون لنا ثبات في الأرض ولا لدين الإسلام ثبات في الأرض إلا بجيل واعي. ما أقول جيل متعلم، الجيل المتعلم ما شاء الله كثير، الجيل المتخرج كثير، ما أكثر من المتخرجين في كل سنة يتسابقون على المدارس وعلى الجامعات ويتخرجون في جميع التخصصات، لكن أين هم؟ يذوبوا في المجتمع كما يذوب الملح في الماء، بل ويتحملون مشكلة، وهو أن البلاء الموجود في المجتمع يختلط في دمائهم ولحمهم ويتحولون إلى كتل، كل مجموعة مع كتلة، تزداد الكتل، تتسع الكتل، يصبح المجتمع كله متضارب، لا يستطيع أن يؤدي خدمة مشتركة. طيب أي مجتمع هذا؟ تذكروا وعودوا مرة أخرى إلى عصر النبي عندما جاء من مكة ودخل إلى المدينة، وجد المدينة شذر مذر، هؤلاء الأوس في جهة والخزرج في جهة، وبينهم حروب، وهناك اليهود يتآمرون على الكل، وهناك الأعراب يمثلون كل معاني الجاهلية والأوثان. هذا الإنسان الذي أعطاه الله النبوة وعطاها الله الخلافة، أنزل عليه القرآن، علمه كيف يجمع الناس، يكون وظيفته جمع الناس، ما دعاهم مباشرة من أول يوم تعالوا صلوا صوموا، لأن الناس تجتمع الآن للصلاة لكن ما معها قلوب، كل واحد ينكر الثاني، كل واحد يعادي الثاني. الإسلام اجتماع قلوب قبل أن يكون اجتماع صفوف. لذلك بحث النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى عن العلة الموجودة في المجتمع، فوجد الأوس والخزرج يختلفون ويتنازعون، بل وحتى الأشعار وحتى القصص وحتى الحكايات، كل مجموعة تأتي بقصص وحكايات ضد الآخر، حتى صار المجتمع ملتهب. في أي لحظة من اللحظات ممكن ينفجر بين الأوس والخزرج، وقامت قبل هذا حروب بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام أعاد تشكيل، جمع الأوس والخزرج بعد أن أسلموا بالطبع وأذعنوا للدين، استوعبوا الإسلام وعرفوا هذا المنهج الجديد، منهج الرسالة، منهج الأمانة، منهج بناء الإنسان، منهج حفظ الكيان، منهج رضا الرحمن، ليس جاهلية ولا جهل ولا دعوة إلى صراع ولا دعوة إلى نزاع. قالوا نحن بين يديك يا رسول الله، ماذا عندك؟ قال نغير اسمكم. هذا التغيير إيجابي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير اسم الأوس والخزرج ودمجهم معا في مجمع واحد وسماهم الأنصار، والقرآن أثبت اسمهم وذكر القرآن الأنصار في أكثر من موقع، وهو اسم اختاره النبي محمد لإعادة ترتيب المجتمع لأجل ينسون الخطأ، الصراع اللي كان ينسونه. لهذا نحن نقول للمتأخرين انسوا الصراع، انسوا الصوفية اسمها، انسوا السلفية واسمها، انسوا الشيعة واسمها، انسوا السنة واسمها، انسوا الأسماء. لكن الكيان ينبغي أن يتجدد، يكون كيان جديد يجمع الكل، سموها القواسم المشتركة في الدين. هذا كلام أطرحه على الكل. أنتم الشباب 30 سنة القادمة مسؤوليتكم، كلنا الكبار سنذهب وسنموت، هل بتورثون؟ هل نورثكم نفس العلة الموجودة، نفس البلاء الموجود، نفس الصراع الموجود، من سلاح إلى سلاح، من تفجير إلى تفجير، من صراع إلى صراع، جيل يميت جيل، أمة تميت أمة، وغيرنا يضحك علينا، الكافر يمولنا ويعطينا المال ويعطينا السلاح ويدفع بجهلائنا وحتى عقلائنا لأجل يدمروا مجتمعهم من الداخل. أليس فيكم رجل رشيد؟ سيدنا شعيب يخاطب قومه يقول لهم أليس فيكم رجل رشيد؟ ما تقرؤون التاريخ؟ ما تقرؤوا الأمم؟ كيف دمرت الأمم؟ كيف ضاعت الشعوب؟ كيف أنزل الله العذاب؟ ولا ما أحد يذكر الله؟ قولوا لا إله إلا الله. هذا العالم مضبوط برب، هذا العالم مضبوط بنبوة، هذا العالم مضبوط بأسانيد، هذا مضبوط بعدالة رجال. فلتنا بلادنا، فلتنا ديننا، فلتنا واقعنا تبعا لهذه الأصوات المتنوعة. انظروا إلى نبيكم محمد، لأن الناس كلهم يقولوا بغير الكتاب والسنة. أنا ما بتكلم عن الصوفية ولا بطلب منكم شيء، بأكلمكم عن النبي محمد، وعرضوا سلوك النبي محمد على كل واحد مننا الذي يتحركون الآن في الواقع باسم الدين، وانظروا هل الدين فعلا يطبق أو تطبق الأهوى والأمزجة. هذا الذي يحتاج إليه المجتمع اليوم. الوعظ تسمعوه في الجمعة كل يوم، يعظوكم جزاهم الله خير، يعطوكم صلاتكم صومكم وحجكم وزكاتكم، وهذا واجب. لكن اليوم نحن نتكلم عن أمر أعلى، وهو مفهوم الدين في بناء الوعي للأمة، بناء جيل جديد يحمل الوعي. وإذا في من الكبار عندهم استعداد لأن يفهمون مسؤولياتهم، هذه نعمة كبيرة. تجد الكبار اللي قد شاركوا في الحياة، شاركوا في الوظائف، بل وشاركوا في الصراع وتعبوا وشتموا بعضهم البعض إلى أن انتهت البطارية، خلص ضعف ضعف، تعال تحصل في المسجد جالس. ليه رجعت المسجد؟ لماذا رجعت تعرف على فلان وقد كنت تكرهه وقد كنت تعاديه؟ إذن معنى ذلك الأوراق تفشل وتسقط. إذن إذا عرفت أن الأوراق تفشل وتسقط، نحن ما نريد جيل جديد يحمل أوراق تسقط. يجب أن ينهض الذي سبق له التجربة، والجيل الذي لا زال غضة طري ما استوعب أي شيء في الحياة، نجمع بين هذا وهذا ونوجد مظهر جديد، مسميات جديدة، علاقات جديدة. حتى نحن الآن نسمي الصوفية نسميها المدرسة الأبوية، مدرسة آل بعلوي في حضرموت نسميها مدرسة حضرموت، حفاظا على علاقة المسلمين بعضهم ببعض. لما تقول آل بعلوي ترجع القضية عنصرية، ترجع القضية عائلية، أبعدنا الاسم. حرصا على الناس وعلى عقول الناس الذي تفككت مفاهيمهم تبع هذا الفوضى الاجتماعية العارمة في الأرض، وسميناها مدرسة حضرموت، تجمع كل العناصر. مدرسة حضرموت تجمع أهل البيت والمشايخ والبداوة والقبائل والشرائح الاجتماعية تحت إطار واحد، هي الذي تشرفت بحضرموت. ولا عرف الناس حضرموت من متى؟ عرفوها من أيام ما جاءت الفوضى. من أين عرفت الناس حضرموت في العالم؟ من أين قرأنا حضرموت في التاريخ؟ قرأناها بهذه الفوضى العارمة اليوم؟ قرأناها من سلوك الأئمة الرجال الذين أسسوا قواعد هذه المدرسة، خوفا من الله، قربا من الله، إيمانا بالله، صدقا مع رسول الله، محبة للشعوب، خدمة للأمم، مسؤوليات مثل ما تعلموها من الرسول صلى الله عليه وسلم. يأخذ أحدهم متاعه يخرج إلى البادية، سافر إلى شرق آسيا، سافر إلى أفريقيا، سافر البلدان الأخرى لأجل يبلغ كلمة لا إله إلا الله. من هذا الوادي، من هذه الأرض، اليوم أين نحن؟ من يفكر من هذا الجيل الذي يدرس أنه بيصبح داعي بيبدأ يجدد دعوة الإسلام في العالم؟ الناس تفكر الشهادة والوظيفة والمرتب اللي تفكر فيه والعمل وانتهى الكلام. متى نشا عندنا هذا الإحساس؟ متى وصل إلينا هذا الفكر؟ تعالوا اقرأوا ودرسوا، هل هذا هو الكلام الذي يريده رسول الله؟ هذا الكلام الذي يريده الله في الأرض؟ نحن نتكلم عن شيء مهم، وهو عودة إلى مبدأ ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. نرده إلى الله. القرآن ملآن بالمعالجات، وأول المعالجات لهؤلاء الشباب الذي يفهمون الأفكار المخالفة أن العالم الذي نحن نعيش فيه نحن ندرسه كمسلمين، ولا أدري هل الشباب يدرسونه أو ما يدرسونه. نحن كمسلمين ندرس العالم، حياة، مجموع الوجود، ندرسه بأربع علوم، وهذا الكلام قد سبق الكلام فيه معكم خاصة شباب الدعوة. أما غيرنا في العالم الغربي والشرقي وغيرهم من أخذت بهم الأفكار المنحرفة مثل الإلحاد والليبرالية وغيرها، ينظرون للعالم من علم واحد. حضروا عقولكم وانظروا الفرق بين شرف الدين الذي هو ديننا وبين فساد الرؤى الغربية والشرقية بما فيها من جمال وما فيها من حضارة، لا إشكال في ذلك. لكن ما الذي عندنا؟ عندنا دراسة لأربع علوم شرعية أنزلها الله في القرآن، علمها الله نبي محمد، أراد أن ينقذ بها العالم، يخرجهم من الجاهلية، يخرجهم من الشرك، يخرجهم من عبادة الأوثان، يخرجهم من كل العادات البشرية العقلانية إلى العادات الشرعية القرآنية. وهذا الذي فعله رسول الله. علمنا أولا عالم الأزل. من يعرف عالم الأزل؟ غربيين ما يعرفوا عالم الأزل، شرقيين ما يعرفوا عالم الأزل، جامعات أوروبا ما تدرس عالم الأزل، هذا لا يدرس إلا في أمة محمد. عالم الأزل عالم السوابق والخواتيم، أين أنت قبل أن توجد؟ أين أنت قبل أن تولد؟ هل لك ضابط شرعي في حياة قبل وجودك؟ نعم، لنا آيات ولنا أحاديث تعرفنا أين كنا قبل وجودنا في الأرض، قبل أن تحمل بك أمك، وقبل أن يتزوج والدك والدتك، وقبل أن تلد على ظهر الأرض أنت موجود. في أين موجود؟ في عالم يسمى عالم الأزل. ما عالم الأزل؟ عالم ضبط السوابق والخواتيم. ما هو الضابط له؟ ينقسم قسمين، قسم يختص بالخلق وقسم يختص بالحق. ما يختص بالحق ولا يحيطون بشيء من علمه، ما نعرف شيء في عالم الله تعالى الأزلي، لا إلا ما ذكره الله في القرآن أو جاء في السنة. أما ما يخص الخلق فهذا موجود، إذا حملت المرأة بعد 40 يوم يأتي الملك فيضع على جبينه شقي أو سعيد ورزقه وأجله، صدقوا بهذا الكلام ولا ما يصدقوا به الناس؟ أي علم هذا؟ هذا علم ما في له دليل، علم ما في له برهان، علم لو جاءوا الأطباء كلهم يكشفون على المولود يقولوا هذا ولد ولا بنت، لكن يقدروا يقرأوا اللي في جبينه، اللي في جبينه من علم الأزل، الذي يجيب إيمانه الإيمان به قطعا دون تفكير ودون مناقشة ودون جدل، لأن هذا من علم الأزل، وعلم الأزل لا ينبغي الخوض فيه. ومثل علم الأزل ولادة عيسى بلا بدون أب، ولادة آدم من غير أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيه فيكون. هذا مستوى العلم الشرعي الذي ينبغي أن ينهض له الشباب أمام كل الدعوات المطروحة في الأرض. نحن لن نرضى أن يتحول أبناءنا إلى ملحدين، ولا نريد الدين يكون يفشل، ولا يصبح الدين كتل، ولا صراعات بين الأحزاب والجماعات. هذه كلها علل أدخلت علينا، منا من يعلم ومنا من لا يعلم. يجيب من نهضة جديدة من داخل هذا المجتمع الموبو المفتت المشتت لإقامة مظهر جديد. وهذا الذي فعله رسول الله من أول لحظة، جمع بين الأوس والخزرج فكون مجموعة الأنصار، وجمع بين المهاجرين والأنصار وكون مجموعة المؤاخاة، الأخوة في الله. إذن هذه مفاهيم علمية شرعية نحتاج إليها لإعادة الترتيب. علمنا الأول علم الأزل، وهذا ما يكفي الوقت لاجي نتكلم عنه، لكن هذا ملحظ. الثاني علم الأجل والأمل، معروف علم الأجل والأمل، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، من يوم ما تولد بدأ أجلك، يكتبون في الوثيقة ولا في البطاقة الشخصية ولد تاريخ كذا من شهر كذا من سنة كذا. إذن بدأوا يحسبون أجلك، أي عمرك إلى يأتي موتك، كم عاش فلان 60 سنة، ولد في يوم كذا ومات في يوم كذا، هذا المدى الزمن يسمونه أجل. من صنعه؟ من الذي أوجده؟ من رتبه؟ أحد في الدنيا مخترع مكتشف ضبط الآجال، ضبط الولادة، ضبط الموت، قال لك عمر محدود؟ هذه مسائل نعرف أنها من العلم الشرعي الذي نعرفه في علم الأجل الذي وضع أسسه الدين الإسلامي. ثم الأمل، الأمل كل إنسان منا لو يعلم أنه يموت ما بيهناه عيش، كما ورد في الحديث أن الله لما أخرج الذرية من ظهر آدم في وادي نعمان بمكة، قبل أن تخرج الذرية كلها، من بيدخل في عقله أن الله أخرج البشر قبل وجودهم، قبل ما تزوج والدك وقبل ما يجيب أولاد، أنت وأبوك وجدك وجد جدك قد خرجوا من عالم الأصلاب إلى الحياة، خرجوا على صفة ما يسمى بعالم الذر، وأشهدهم الله على نفسه وقال أنتم بتنزلوا في شغل واسع خلال مدى زمني يبدأ بالأجل وينتهي بالموت في هذا العالم. الشقي معروف والسعيد معروف، وأهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا علم الأجل وعلم الأمل. الأمل قال تعالى في أناس فذرهم يأكلوا، اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. الأمل استعداد الإنسان للنظر في الحياة، لا يفكر في موت، لا يفكر في آخرة، لا يفكر في حساب، لا يفكر في عقاب، مسؤوليته، بطنه، فرجه، متعته، حياته، هذا الأمل. الله سبحانه وتعالى ذم الأمل وأمر المسلم أن ينظم الأمل بنظام الشرع حتى يكون الأمل مزموم بزبام الدين. إذن هذا العالم الثاني، عالم الأجل وعالم الأمل. العالم الثالث عالم الأمد، وهو عالم البرزخ، من عندما يأتي ملك الموت فيرى الإنسان العالم الثاني، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا العالم الثالث ينتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة فيدخل عالم البرزخ، وعالم البرزخ عالم أوسع وأقوى وأعظم وأكبر من عالم الدنيا. عالم الدنيا ما يسوي ذرة في عالم البرزخ في نظامه وترتيبه الإله الرباني. هذا العالم يسمونه عالم الأمد، وهو أقسام. عالم الموت في القبر، وليس شرط أن يكون في القبر، سموه عالم البرزخ. في واحد مات في طائرة واحترقت الطائرة، ما حد دخله القبر، يعني معناه أنه هرب على ربه، ما حد بيحاسبه منكر ونكير لأنه ما مات في القبر، ما دخل القبر. واحد خلوه في الثلاجة شهرين ولا ثلاث شهور بينساها ملك الموت، بينساها نكير منكر ونكير، ما بيحاسبونه لأنه موجود في الثلاجة لما يشلوه في النعش ويدخلوه في القبر. هذا العلم، علم البرزخ، علم الأمد، يجب أن يتفصل فيه ويتفهم فيه طلاب العلم حتى يعرفوا ماذا يعني عالم الأجل والأمل، ماذا يعني عالم الأمد، ومن متى يبدأ. بمجرد ما يرفض الروح يدخل إلى عالم البرزخ، سواء كان في البحر أو كان في البر أو أكلته السباع أو دفن في قبر أو حرق كما يفعلون بعض البوذيين وغيرهم، يحرقون الأموات. ما في عذر من البرزخ، يدخل البرزخ مباشرة. والبرزخ عالمه معروف، ولديكم في كتب العلم نصيب وافر من حساب منكر ونكير ونعيم القبر وعذاب القبر، وهذا لابد من الإيمان به، وهو عالم الأمد. وجزء منه الحشر والنشر، لما يحشرون الناس بعد مدى زمني معين ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر في متعلقات النفخة الأولى والنفخة الثانية. يخرجون الناس عرايا كما جاء في الحديث غرلا، كل هذا يخرجون يحاسبون كالجراد المنتشر. هذا عالم الحشر والنشر. ثم عالم الحساب، هذا كما قال الله تعالى 50,000 سنة بل وزيادة يحاسب العباد على صعيد واحد من الأرض، وهذا من علم الأمد. ثم بعد ذلك ينتهي الأمر فيفرغ من الحساب، وينتهي الأمر كله فيأمر الله سبحانه وتعالى بإدخال أهل الجنة الجنة وإدخال أهل النار النار، ثم يؤتى بالموت. الموت ليس عزرائيل، الموت هي ذات الموت أو عملية الموت أو آلية الموت التي كونها الله سبحانه وتعالى، الموت في الإنسان وفي الكائنات كلها. البعوضة مثلك تموت، الذباب مثلك يموت، الحشرات مثلك تموت، الكائنات الكبيرة كلها تموت. إذن الموت عبارة عن آلية وضعها الله تعالى أو سر في الإنسان مربوط بالروح، يؤتى هذا على صورة كبش أملح يوم القيامة، فيجمع الله الأولين والآخرين، واللي دخلوا الجنة والذي دخلوا النار، وتقوم الشفاعة فيخرجون من النار من بقي ممن له شفاعة، وبعد ذلك يؤتى بهذا الكبش اللي على صورة الموت، الموت على صورة الكبش، فيؤمر بذبحه بين الجنة والنار. وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. هذا المنادي، المنادي الذي ينادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، قال: فيزدادون نعيما على نعيمهم، وأهل النار يزدادون حزنا على حزنهم وأسفا على أسفهم. ونحن نقول: الله يجعلنا من أهل الجنة. هذا جزء من عالمنا الذي علمه إيانا نبينا، وأورثه الأمة المحمدية، وأورث علماء الأمة. ما أورثهم الفوضى، ما أورثهم الصراع، ما أورثهم السب على المنابر، ما أورثهم الشتم، ما أورثهم العداوة، ما أورثهم الحقد. سألوا المسلمين الذي يعيشون في العالم: من أين جئتم بالحقد؟ من أين جئتم بالصراع؟ اشترتوه من أي دولة؟ من أي نظام؟ من أي أمة؟ هذا دين نبيكم؟ هذا دين محمد بن عبد الله؟ هذه رسالته التي يقول فيها: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نقول: لا، سألوا أنفسكم وأجيبوا من أين جاء هذا، وكيف نحن نؤيد هذه الفوضى ونسعى خلفها، نسأل الله الحفظ والسلامة. بقي العالم الأخير، وهو عالم الأبد. عالم الأبد عندما تدخل الناس أهل الجنة الجنة، يدخل أهل النار النار، وهذا عالم لا ينتهي، لا ينتهي، عالم الأبد. إذن نحن لما نخاطب العالم، وأنتم طلبة العلم لما تخاطبون هؤلاء الشباب الآن ذي تغلغلوا في الجامعات وتغلغلوا في الإعلام وتغلغلوا في شبكات التواصل، وضحكوا على عقول الشباب، وضحكوا على عقول النساء، وضحكوا على عقول البنات، وجعلوا من هذه التناقضات التي فينا وسيلة لإبعاد أولادنا من حياة الإسلام تحت أي مسمى إلى الخروج من دائرة الإسلام. يجب أن نعرفهم أننا نحن نؤمن بأربعة عوالم، أما هم لا يؤمنون إلا بعالم واحد. والآن بنكشف لكم الورقة، ما هو العالم الواحد؟ لا يؤمنوا إلا بالدنيا، ولادة ويكبر الإنسان ويتعلم إلى أن يموت وانتهى، أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا منهج الإلحاد، هذا منهج الكفر، هذا منهج الإبليس. هذه المرحلة اللي يسموها الدنيا، أو ما يسموها أهل الفكر المادي بحياة المادة أو بحياة العقل التي يستوعبها الإنسان لأنه يراها بعينه ولأنه يعيشها بمجموع حياته الحياة كما يسموها الحياة، هذه الحياة لا فيها أمل ولا فيها أجل، قراءة علم، ولا فيها كذلك علم أزل، وليس فيها أمد ولا أبد ما عدا الأجل والأمل. هذا الأجل والأمل هو الزمن الذي يعيش فيه إبليس في الأرض. متى نزل إبليس للأرض؟ مع بداية نزول الإنسان. نزل إبليس مع بداية نزول الإنسان، إذن بدأ الأجل مع نزول إبليس. ومتى ينتهي إبليس؟ ينتهي إبليس قبل النفخ بالصور. آخر علامة صغرى من العلامات التي أخبر عنها النبي موت إبليس. إبليس يموت. ما بين هذه المرحلة راعي العلم النظري، العلم المادي، الإلحاد، الكفر، كل النماذج اللي لا تؤمن بالآخرة، لا تؤمن بالأزل، لا تؤمن بالأجل، لا تؤمن بما جاء عن الله في كتابه، هؤلاء كلهم يشتغلون في دائرة إبليس وشركته، لأنها لا تؤمن دائرة إبليس إلا بالدنيا، وعند الموت ليس له أمل في الآخرة. فهو يجند العقول العلمانية والعقول الليبرالية والعقول الإلحادية لتجسيد هذا المفهوم، وهو عبادة الدنيا أو عبادة المادة أو عبادة المال أو عبادة السلطة، لأجل كل يأخذ نصيبه في الدنيا. أما نحن، وأتمنى أن نكون كلنا كذلك، نؤمن بأن في آخرة. ولكم أكبر مثال من أول لحظة نزل فيها الإنسان في عالم الأجل والأمل، نزل هابيل وقابيل مع آدم. بالطبع هم ولدوا في الأرض، لكن نزلوا في عالم الذر أو نزلوا في عالم الملكوت في ظهر أبيهم، ولدوا في الأرض، بدأوا يعيشوا على ظهر الأرض. اختلف الأخوان، هابيل اختلف مع قابيل في قضية دينية وقضية دنيوية، اختلفوا في ذلك. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقربوا قربان لأجل يتأكدوا من عالم المولى، من عالم الأزل، من صاحب الحق، هل رؤية قابيل في الأرض أم رؤية هابيل في الأرض. فأمرهم الله أن يقدموا قربان. هابيل يشتغل في الرعي للأغنام فقدم كبش، وقابيل يشتغل في الزراعة فقدم طعام. الطعام الذي قدمه قابيل ليس نظيف، كما مثل قلبه، مثل حاله. هابيل جاء بأحسن ما عنده، ما في كانوا لا فقراء ولا مساكين، لا زال المجتمع أفراد. فأنزل الله نار من السماء فأخذت قربان هابيل وتركت قربان قابيل تأكله السباع. فماذا حصل؟ زاد قابيل في تمرده وفي كفره وفي صراعه وفي نزاع على أخيه، حتى وصل الأمر إلى أنه قال له أمامه بالواضح: لا أقتلنك. طيب من علمك القتل؟ جاء في القرآن اقتل أخوك، جاء في الرسالة الآدمية. إذن لابد نعرف كلمة لا أقتلنك من أين جاءت. من أول من دعا إلى القتل في الأرض؟ الشيطان. لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. المعالجة الآن في الواقع بيني وبينك والصراع قائم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. سميني جبان، سمني ضعيف، سمني أنا ما عندي إحساس، أعطيني أي اسم، أنا ما أقتل، أنا ما أحمل السلاح للقتل، أنا أحمل السلاح عندما أمر به أمام كافر، وعاده كافر حربي. وأما أمام أخي المسلم، الحل باللسان، والحل بالعقل، والحل بالحوار، والحل بالتفاهم، والحل بالمؤاخاة، والحل بمعالجة الإشكالات. أما إذا ما نعالج الإشكالات فنحن بهايم. إذا نستخدم البطش مثل الأسد ومثل النمر لكن نحقق مطالبنا، نحن وحوش، ما نحن بشر. الله أعطانا عقول وأعطانا اختيار وأعطانا علم وأعطانا كتاب وأعطانا سنة، وقال أقيموا العدل في الأرض، وإذا تريد أن تقتل تعال ارجع إلى الشريعة. لكن تعرف ما معنى القصاص، ما معنى قطع اليد، ما معنى كذا، ما معنى كذا على الوجه الشرعي. فلما اختل هذا التوازن جرى ما جرى، فقتل قابيل هابيل، فصار هذا سنة في الأرض. أهل الحق دائما مظلومين، مجموعة هابيل. أهل الشر دائما منتصرين، مجموعة قابيل. إلى اليوم، إلى الغد، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. حط نفسك حيث تريد، ادخل مع هذه المجموعة في سبيل السلام ومت وانت على سلام، أو ادخل مع هذه المجموعة واحمل واشهر سلاحك وصراعك وانظر ما النتيجة. النتيجة اللي نراها الآن والنتيجة اللي رأيناها من قبل، وما رأيناه في عصر الصحابة وما ذكروا أهل العلم وما جرى منهم لما قتلوا الإمام علي وهم على صفة الجماعات، ولما كانوا في الحكومات لما قتلوا الإمام الحسين ومثلها ومثلها، كل هذه المجموعات أوجدت الإشكال في الأرض ما بين الذم والدم. الآن نبحث عن مخرج، لابد أن نقرأ التاريخ ونستفيد. يا أخي إذا أخطأ واحد أو أخطأ اثنين أو أخطأ عشرة نستفيد من الخطأ ونصوبه، وهذا معلوم. واحد تاجر من التجار عنده بضاعة أو عنده معرض أو عنده شيء، المرة الأولى خسر والمرة الثانية خسر والمرة الثالثة ما استفاد، لابد يغير ترتيبه، لابد يعمل جرد وحساب آخر لأجل ينجح لأجل يربح. وأما نحن دائما في كل مرة نخسر، شعوبنا تخسر، أمتنا تخسر، ديننا يخسر، علاقتنا تخسر، هذه دلالة على أننا نسعى في طريق غير سليمة وغير سديدة. المخرج الحقيقي للشباب لطلبة العلم لمن نخاطبهم بمعنى المسؤولية، الأمة الإسلامية تحتاج إنقاذ، الأمة تحتاج إلى إعادة نظر. ولا أقصد أنكم من هذا المكان ستغيرون الواقع، لكن كما سمعتم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لابد تجلسون مع كل الجماعات، حاوروهم، ناقشوهم، عرفوهم، إن كانوا هم يحملون نسبة من الحق أنا بنفسي سأدفع كل أتباعنا يتبعوهم لأنهم يملكون الحق، وإن عندهم نسبة من الحق نتبع نسبة من الحق عندهم ونسبة من الحق عندنا، نؤلف بين الحق في الفريقين ونجمع الكلمة. وأما العبث كل واحد منا منتظر متى بيقتلوه، متى بيهجمون عليه، متى بيدمروا الواقع. وبعد ذلك مات العلماء، قد عبر عليكم الشيوعية كما أخذوا العلماء، ماذا صنعتم في الواقع؟ هل أتيتونا بالراحة؟ أتيتونا بالتطور؟ أتيتونا بالحضارة؟ يا أخواني هؤلاء أولادنا، هؤلاء أفلاذ أكبادنا، هؤلاء أبناءنا، هؤلاء من أصلابنا، ما هم غرباء، لكن استحوذ الشيطان على بعض العقول وأضر بهم في علاقتهم بالدين وعلاقتهم بالدنيا وعلاقتهم بالتفكير. بالطبع دفع بهم الشيطان، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، حتى أوصل المجتمعات العربية والإسلامية إلى هذه الحالة، ودخل عليهم عناصر تخدم إبليس في الأرض لأجل دمار الإسلام ودمار الأمة المحمدية. اليوم الإسلام ما مات، الإسلام موجود، لكن الذي مات المسلم، المسلم مات، المسلم يعيش أزمة، المسلم غير قادر على أن يفهم دينه، فكيف بيفهم غير الدين الذي هو منه وإليه؟ بارك الله فيكم، أطلت عليكم الحديث، لكن الرغبة الكاملة في زيارتنا لكم واجتماعنا في هذا الموطن مع الإخوان مع الحاضرين أننا نتنبه، نحزم أمرنا مع أولادنا. إذا لا تقدر على الآخرين، أين أولادك؟ أين بناتك؟ أين أسرتك؟ أين شخصيتك؟ أين ذاتيتك؟ لا تجعل الأمور تفلت من يدك، فإنك ستندم على هذا الإفلات، وسيأتي يوم من الأيام إن لم تفعل ذلك ستكون أنت أول الضحايا في مجتمعات الشر ومجتمعات البلاء التي يجندها إبليس لإفساد المجتمع من الداخل. وفوق ذلك كلنا يجب أن نتوجه إلى الله، فإنه لا مخرج لنا في هذه الدنيا إلا من عنده سبحانه وتعالى، قال في كتابه العزيز: ليس لها من دون الله كاشفة. نتوجه إلى الله بصدق، توجه إلى الله بيقين، توجه إلى الله بحرقة. منكم من كان صالح، من كان ولي، من كان عبد مؤمن، من كان بينه وبين الله حال، من كان بينه وبين الله خلوة. يا أخي ادعو الله للإسلام، ادعو الله للمسلمين، ادعو الله أن الله يستجيب الدعاء حتى يفك الأمة من هذه الحالة، من هذا البلاء، من هذا الصراع، من هذا النزاع. ربي سبحانه وتعالى قد ينظر لعبد واحد يسمعه ينادي ويسمعه يبتهل إليه فينزل الرحمة على الأمة. واليوم كلكم إن شاء الله صالحين، وكلنا في مسجد، وكلنا في لحظة قبول، وكلنا في مجلس في ساعة من ساعات الرضا بين المغرب والعشاء التي يتنزل فيها الفيض، تنزل فيها الخير. اصلحوا باطنكم من الداخل، وحدوا عقولكم ورأيكم، ابعدوا الغشاش والضبابية عن عقولنا حتى نرفع أيدينا إلى ربنا. نحن بنرفع أيدينا إلى من؟ نحن كلنا الموجودين خلقنا من؟ أوجدنا من؟ من كبرنا؟ من أوجدنا؟ من علمنا؟ الآن اللي تسمع الكلام يمكن بعد 20 سنة 30 سنة أنا ما أقدر أتي بهذا الكلام، يقولوا فلان ما شاء الله خرف، ما عاد يجمع. ما تقولوا هكذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا. أنا خاطب المخترعين،
يقول لك نحن اخترعنا الكهرباء صنعنا الطائرات، هذا يدل على أن العلم الحقيقي هو علم الغرب. نقول هذا العالم يقدر يطول عمره، أو إذا طال عمره يقدر يستمر في الاختراع والاكتشاف إلى أن يموت، ما يوصل أرضا للعمر، ما يسلبه الله المعرفة، ما ينسى. إذن هذه القواعد اللي وضعها الله في الحق تؤكد أن الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان وين؟ خلق الإنسان ضعيفا، مخترع اخترع الكهرباء وصل إلى سن معين أرض للعمر، قال الله تعالى ومنهم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طيب هذا العلم اللي كان معك من أين جئت به؟ الله سبحانه وتعالى يودع في العقل نسبة من الاستعداد للمعرفة، كلما استخدمت العلم والمعرفة وروضت الذهن كلما فتح الله لك الآفاق في العلم. الكافر في علمه والمسلم في علمه، وإذا اجتمع العلوم النظرية والعلوم الشرعية اكتملت الدائرة، لأنها في آخر الزمان ما ينفع العلم الديني الشرعي فقط، لابد من العلم النظري، لابد من العلم التطبيقي، لابد من علم الاختراع والاكتشاف، لكن على عزة ما هو على ذلة، على إيمان ما هو على كفر. وإذا تقوت النفوس للشباب ولطلبة العلم للمستقبل ل20 سنة ل30 سنة، نحن نضمن إن شاء الله أن الأمة المحمدية يرجع لها نصيب من التماسك، يرجع لها نصيب من الشرف، يرجع لها نصيب من المكانة، حتى ما يأتي وعد الله إلا والرجال الذين يعتبر ويعتمد عليهم في إقامة المجتمع الإسلامي الصحيح كلهم جاهزين. إن نظرت إليهم في علم الدين، وإن نظرت إليهم في علم الدنيا، إن نظرت إليهم في علاقتهم ببعضه البعض أو علاقتهم بمن حولهم في المجتمعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه اللحيضات، يبارك لنا في هذه الساعات، يبارك لنا في هذا المكان وفي الإخوان المجتمعين، زادنا الله وإياكم من فضله. اللهم يا كريم، اللهم يا رحيم، اللهم يا عظيم، اللهم يا معطي، سألناك بأسمائك العلى وصفاتك الحسنى إلا ما أكرمتنا في هذه الساعة والحاضرين بالقبول، أدخلتنا إن شاء الله مع الحبيب الرسول في هذه الدنيا ويوم المثول، وجعلتنا إن شاء الله في طريق السلف الفحول، احفظنا من الانحراف والانصراف ومن الانجراف ومن العلل ومن الأمراض ومن الزلل، وارزقنا ما رزقت خواص عبادك. اللهم علمنا من علمك، واعطينا مما أعطيته نبيك وما أعطيته عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم سلك بنا خير سبيل، اللهم ادخلنا مع خريجين، اللهم اشفنا من كل علة، واغفر اللهم لنا كل زلة، واحمنا اللهم والأمة المحمدية من الفتن المضلة. اللهم إنا عبادك وأنت أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا راحم المساكين، يا راحم المستضعفين، سألناك يا مولانا يا الله ارحمنا برحمتك، واحفظنا من الشر، واحفظنا من الانحراف، واحفظنا من الأذى والبلاء أينما كان وحيثما كان، وارزقنا السلامة في أولادنا وأسرنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وحاضرنا ومستمعنا، ويجعلنا وإياكم على الطريق السوية. اللهم اكتب لنا الاستقامة، واعطينا نصيب من الكرامة، ولا تميتنا ولا تنقلنا من هذه الدنيا إلا وقد أنطقتنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهلها في الدنيا، واجعلنا من أهلها في البرزخ، واجعلنا من أهلها في الحشر والنشر، واجعلنا من أهلها يوم يقوم الأشهاد، ويوم يدخل العباد إلى عالم الجنة وعالم أبد الآباد، بمنك يا كريم.